الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إخوة الإسلام هذه آية من سورة النساء تعرف بآية الحقوق التي تضمن لمن أداها ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كما تضمن للمجتمع الذي يقوم أفراده بها المحبة والوئام والأمن والأمان بدأها الله تبارك وتعالى بأعظمها وهو حقه عز وجل فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فعبادة الله وحده لا شريك له حق الله تعالى على العباد ولذلك خلقهم كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال علي رضي الله عنه أي إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إلى عبادتي وقد فعل سبحانه وتعالى فبعث في كل أمة رسولا يدعوها إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فمن عبد الله وحده لا شريك له دخل الجنة ومن استكبر عن عبادة الله دخل النار كما قال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولما أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له قرن ذلك بالأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين الأمر بالتوحيد والأمر بالبر، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا الجمع دليل على عظم حق الوالدين، وأنه من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد النبي صلى الله وسلم بر الوالدين بعد الإيمان بالله عز وجل من أفضل الأعمال. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ فقال: ثم الجهاد في سبيل الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبر الوالدين من مكفرات الذنوب والخطايا، بر الوالدين من مكفرات الذنوب والخطايا. فبروا آباءكم واغتنموا حياتهما قبل أن تفوتكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. بروا آباءكم وإياكم والعقوق، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ثم أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى ذي القربى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهم قرابة الإنسان من جهة أبيه وأمه كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الوصية بذي القربى. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه: فآت ذا القربى حقه. وقال: وآت ذا القربى حقه. وأكثر صلى الله وسلم من الترغيب في صلة الرحم وإيتاء ذي القربى حقه، فجعلها صلى الله وسلم عنوان الإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وجعلها سبب سعة الرزق وطول العمر. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحمل سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. وجعلها صلى الله عليه وسلم سبب انتشار المحبة بين الأقارب بعضهم البعض، فقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسأة في الأثر. فصلوا أرحامكم وآت ذا القربى حقه، واعلموا أن أولى الناس ببركم أقاربكم. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدق، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ويتأكد ذلك في حق القريب الكاره المبغض، فإذا كان لك قريب يكرهك أو يبغضك ويسر لك العداوة فهو أولى بصدقتك من غيره. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. ومعنى الكاشح الذي يضمر العداوة في كشحه وهو الخاسر، فقريبك الذي يضمر العداوة لك في باطنه هو أولى الناس بالصدقة وبالبر والإحسان، عساه أن يرجع من عداوتك إلى محبتك، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة صل من قطعك، يا عقبة صل من قطعك. إن بعض الناس لا يصل من أقاربه إلا من وصله، وهذا في الحقيقة ليس بصلة بل هو مكافأة، فإن العقل والفطرة السليمة تقتضي مكافأة من أحسن إليك قريبا كان أو بعيدا. أما حقيقة الصلة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، بروا آباءكم وإياكم العقوق فإنه من أكبر الكبائر، وصلوا أرحامكم وإياكم القطيعة فإنها أيضا من أكبر الكبائر. صلوا أرحامكم يصلكم ربكم، ولا تقطعوها فيقطعكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: بلى، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صلوا أرحامكم ولا تقطعوها، فإن القطيعة من أكبر الكبائر. عن رجل من خثعم قال: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. صلوا أرحامكم وإياكم والقطيعة، فإنها تمنع قبول الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عز وجل كل يوم خميس ليلة الجمعة، فيغفر الله لمن بات لا يشرك به شيئا إلا قاطع رحم، إلا قاطع رحم. فقطيعة الرحم تمنع قبول الأعمال، وقطيعة الرحم توجب عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صلوا أرحامكم، فإن القطيعة تحرم صاحبها من الجنة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. اللهم اجعلنا من الواصلين البررة المحسنين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.